إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في أحداث غزوة تبوك في الحديث الذي أخرجه أهل السير، وحديثنا اليوم أخرج أصله أيضا البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ووصلنا في الحديث إلى قولهم: وأكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيره إلى تبوك، أو طريقه إلى تبوك، فلما كان في بعض الطريق مروا على الحجر ديار ثمود، فاستحث رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته ونزل قريبا من ديار ثمود. قبل ما أستمر بالحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه في السنة 9 من الهجرة أن الروم يجهزون الجيوش لغزو المدينة، استنفر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه لغزو الروم في عقر دارهم، فجهز 30,000 من المسلمين وخرجوا من المدينة باتجاه تبوك. تبوك في الأردن أو في شمال المملكة العربية السعودية، في تخوم الشام، سميه تخوم الشام، خارج حدود الجزيرة. أراد عليه الصلاة والسلام يغزو الروم في عقر دارهم، فتوجه الجيش باتجاه تبوك، وكان لا شك لهذا الجيش محطات يستريح فيها. كل محطة كان تحدث فيها قصة، تكلمنا عن محطتين. هذه المحطة الثالثة أثناء الطريق، يعني كادوا يصلوا إلى تبوك، إذا قبل ما يوصلوا بمرحلة واحدة، هنا مر الجيش الإسلامي بديار ثمود، وهو ما يعرف اليوم بمدائن صالح، هي ليست بعيدة كثيرا عن تبوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مروا بديار ثمود حس راحلته على السير، خلى الراحلة أي الناقة تسرع السير. في رواية عند البخاري يقول: ثم قنع رأسه، أي أطرق رأسه عليه الصلاة والسلام وأسرع السير، ولم ينزل قرب ديارهم، إنما نزل بعيدا عن ديارهم، عسكر مع أصحابه بعيدا عن ديارهم. قبل ما نشرح ماذا جرى، إخوة الإسلام، في الحديث، لابد نبين موضوع قصة ثمود قوم صالح عليه السلام، لأن حتى نفهم ارتباط هذا الحديث بقصة ثمود. إذا ما فهمنا قصة ثمود لن نفهم الارتباط بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين قصة ثمود. ثمود باختصار هم قبيلة عربية من العرب البائدة، أي العرب اللي انقرضوا، قبيلة عربية ونسبوا إلى ثمود، وهو أحد أجدادهم اسمه ثمود ابن عاثر، فكانوا من العرب وكانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية في موضع الآن يسمى مدائن صالح، وكانوا يسكنون في وادي، وكان الله تعالى أنعم عليهم بالمال والقوة، كان عندهم قوة بدنية كبيرة، فكان من نعم الله عليهم أنه كان في الصيف يسكنون في السهول، يبنون فيها القصور، والظاهر أنهم في الشتاء بسبب الخوف من البرد وغيره استطاعوا في داخل الجبال أن ينحتوا بيوتا لهم داخل الجبال، يعني تدل على قوتهم وعظمتهم. الآن اللي رأى مدائن صالح يتعجب أنه كيف استطاع القوم بأيدي يدوية أن ينحتوا هذه البيوت داخل الجبال، الصخور الصماء المهم بكوا على هذا، ولكن كانوا يعبدون مع الله تعالى أصناما، وكانوا ينكرون البعث، ينكرون الآخرة، وكانوا لا يشكرون الله على هذه النعم. فأرسل الله تعالى إليهم نبيه صالحا فدعاهم إلى عبادة الله عز وجل، وإلى شكر الله على ما أنعم به عليهم من هذا الخير العظيم. يقول تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه إذن دعوة كل الرسل، جاءوا إلى قوم يدعونهم إلى لا إله إلا الله، هذه دعوة جميع الرسل. وأيضا ما بس دعاهم إلى الله، أمرهم أن يشكروا النعم اللي من الله بها عليهم. يقول تعالى في آية أخرى، يقول عن صالح ماذا يقول لقومه، يقول: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ذكرهم بنعم الله عليهم، نعم عظيمة. ماذا كان جوابهم؟ قالوا في بعض الروايات ذكرها المفسرون وهي آثار عن السلف، قالوا: يا صالح تأتينا بآية معجزة تثبت لنا بأنك رسول من عند الله. قال: ماذا تريدون؟ كان هناك واقف يكلمهم في نادي من نواديهم، كان في صخرة كبيرة بجانبه، فقالوا له: إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء آمنا بك واتبعناك. صخرة صماء لا حياة فيها، قالوا له: حتى نصدق أنك رسول من عند الله، لأنه قال لهم: أنا رسول من عند الله أدعوكم إلى توحيد الله، قالوا: حتى نصدق أخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة، ما بس ناقة عادية، عشراء يعني مضى على حملها 10 أشهر، الناقة في بطنها جنين، صار لها 10 أشهر حامل بالجنين، وهذه من أغلى الأموال عند العرب. يقول تعالى: وإذا العشار عطلت، عشار معروفة يعني النوق اللي مضى على حمل 10 أشهر. فصالح نبي الله الأمر ما بيديه، سأل الله تعالى أن يا رب أجبهم إلى طلبهم، يعني حتى يؤمنوا بك ويتبعوني. فالله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه الآية، صالح واقف أمام أعينهم وهم واقفون، فنظروا إلى هذه الصخرة الصماء فانفطرت عنها ناقة حية كاملة الخلقة في تحمل أو حاملة بالشهر 10 في بطنها جنين من 10 أشهر، كالوصف الذي وصفوا. فماذا فعلوا؟ آمن قليل منهم بعد هذه الآية، آمن قليل منهم، وأكثرهم بقوا على الكفر ولم يؤمنوا به. يقول تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يقول تعالى: أعطيناهم آية كما طلبوا، معجزة مبصرة أي آية واضحة بينة كما طلبوا، من هالصخرة نخرج ناقة، أخرجنا لهم ناقة كما طلبوا بالوصف اللي وصفوه والعمر الذي أرادوه. وآتينا ثمود الناقة مبصرة أي آية مبصرة تدل على قدرتنا وعلى صدق نبي الله صالح، لكن فظلموا بها أي لم يؤمنوا بالله ولا بصالح ولا بشيء. لذلك صالح رغم هذه المعجزة الله لم يعاجلهم بالعذاب، إنما كان العذاب مشروطا بأمر. ما هو الأمر؟ يقول تعالى عن صالح قال لهم: قال يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. قال لهم: شوفوا الله تعالى لن يعذبكم الآن ما آمنتم به ولا به، ولكن بشرط هذه الناقة تبقى تأكل في الأرض تشرب من الماء، ما تقربوا عليها، إذا قتلتموها ينزل بكم العذاب، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. دلت هذه الناقة ترعى في أرضهم فترة طويلة ثم تضجروا منها. هلا أول شيء بالنسبة إخراج هنا في مسجد ألفت النظر إليها، لم يرد في نص حديث أو قرآن أن الناقة كيف هذه الناقة أنه خرجت من صخرة أو غير ذلك، لكن لا شك القرآن ذكر أن المعجزة كانت ناقة. المفسرون وآثار عن ابن عباس وغيره أن هذه الناقة كانت المعجزة فيها أو وجه الإعجاز في الناقة أنها خرجت من صخرة صماء ملساء. فهذا نأخذه على سبيل تقليد السلف، ولكن لا نقطع به، لا ما ورد فيه لا نص قرآني ولا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك نؤمن أن الناقة كان فيها إعجاز. إعجاز يبدو أن هذا هو وجه الإعجاز فيها، أنها خرجت من صخرة صماء. باختصار، القوم كانت الناقة تشرب كثير من المياه، وكان هذا من أمر الله تعالى لصالح أن يقول لهم، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يعني هذه الناقة كانت تشرب من البئر تاع الثمود، فتشرب كل اليوم، فكانهم لا يشربون هذا اليوم، فإنما كانوا يشربون من لبنها من حليبها. في اليوم الثاني هم يشربون وهي لا تشرب، لها شرب، أي في يوم من الأيام هي تشرب، اليوم الثاني أنتم تشربوا من البئر، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. دلوا على هذه الحال فترة، ويبدو لي أنهم سئموا من أنه شو هالناقة كل يوم يوم بتعطلنا عن الشرب، يوم ما بتعطلنا، فلذلك تضجروا من صالح أنه ما بدنا نخليها تشرب. فلذلك اتخذ لها صالح بئرا بعيدة عن ديارهم، سماها بئر الناقة، فكانت تذهب بعيدا تشرب وترتوي بالماء وتأتي إليهم، وترتوي وتأتي إليهم تعطيهم تدير لهم الحليب. ومع هذا تضجروا منها، لأن شعروا الناس بلشت تؤمن بالله، تؤمن بصالح نبي الله، فهن ما أرادوا. لذلك اجتمع ملأهم ورجل منهم مجرم وقرروا ذبح الناقة فذبحوها. هنا انتهى الشرط اللي شرطه لهم الله تعالى، يقول تعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. شوف كل هالآيات اللي شافوها ما آمنوا، ما بس هكا تحدون صالح، يقول له إذا كنت أنت مرسل من عند الله خلي العذاب ينزل علينا من الله. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. يقول تعالى أرسلنا عليهم من السماء صيحة واحدة، صيحة، هذه الصيحة زلزلت الأرض من تحت أقدامهم، زلزلت قصورهم وبيوتهم في الجبال، كلهم أصبحوا موتى لا حراك لهم، صيحة واحدة، صيحة واحدة. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي لا حراك لهم، ميتين. فماذا فعل صالح لما رأهم كلهم ماتوا، الكفار ماتوا، طبعا المؤمنين لم ما ماتوا. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. طيب هذا باختصار قصة الناقة وقصة ثمود، قصة نبي الله صالح عليه السلام. هلا بنرجع إلى حديث النبي، نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي لما مروا بديار ثمود ما أحب يقف عندهم، إنما عجل سير الناقة حتى نزل بعيدا عنهم، مر بالوادي، طبعا وادي ثمود مر به، بس ما نزل قدام بيوتهم، نزل بعيد شوي. ماذا جرى؟ يقول ابن عمر فاستقى الناس من البئر التي كانت تشرب منها ثمود، فعجنوا العجين ونصبوا الكدور باللحم. النبي لما نزل هناك عمل معسكر وأراد يستريح هو والجيش معه، فالجيش أخذوا راحتهم، فراحوا إلى ديار ثمود، إلى بيوتهم، إلى مساكنهم، ينظرون فيها إنه شو هل القوة اللي كانت عندهم كذا. وبنفس الوقت كان نقصهم مي، فصاروا يأخذون الماء من البئر اللي كانت ثمود تشرب منها. أنا ذكرت إنه في قصة ثمود إنه صار البئر الناقة لها بئر تشرب هي منه لوحدها، وهم عندهم بئرهم الأصلي اللي كانت موجودة في قريتهم، ما الناقة ما بتقرب على بئرهم. فالصحابة صاروا يأخذون الماء من البئر اللي كانت ثمود تشرب منها، فأخذوا راحتهم بالماء، عجنوا العجين وذبحوا بعض الإبل وحطوا اللحم على النار وغطوها، يعني صاروا حطوا ماء من البئر وبلجة اللحم تغلي وتفور، القدور تفور باللحم والماء حتى يستوي حتى يأكلوا منه. والنبي لا يعلم عليه الصلاة والسلام أنه ذهبوا الصحابة أو بعض الصحابة إلى هذه الجهة، ما كان منتبه لهم عليه الصلاة والسلام. فلما رجعوا وعلم رسول الله عليه الصلاة والسلام بالأمر ماذا فعل؟ نتابع الرواية. يقول ابن عمر: فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يهريقوا القدور اللي تفور باللحم، وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريده الناقة. ما معنى الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف أنه رايحين في جماعة، روحوا وروحوا يتفرجوا وروحوا يجابوا من المية وعجنوا بها العجين وأرادوا يطبخوا اللحم بماء سمود. فلما عرف عليه الصلاة والسلام جمعهم في رواية قال الصلاة جامعة، فاجتمعوا وخطب بهم. ماذا قال لهم؟ قال: يا جماعة، ممنوع أحد يدخل إلى هؤلاء إلى بيوتهم إلا في حال واحدة، وأنتم تبكون. أنتم تبكون بس تروح بدك تتفرج، بدك تتصور سيلفي، بدك تنبسط، بدك تشوف الآثار، بدك تعمل سياحة، بدك تعمل نزهة، لا يجوز. قالوا: ممنوع تدخلوا إلى ديار المعذبين إلا في حالة واحدة وأنتم تبكون. تبكون لماذا؟ خوفا من أن يقع عليكم العذاب اللي أصابهم، خوفا من الله. يقول: فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، بس بحالة واحدة يجوز لكم تدخلوا عليهم. هل حوالي تكون في خشوع، في تدبر، في خوف من الله؟ هل حوالي الوحيدة؟ ولما عرف أنه طبخوا اللحم كله بمية سمود، قال لهم: كل اللحم بتكبوه، كل اللحم بينكب، وعجنوا العجين بماء سمود، قال له: كل العجين ما بدنا نكب العجين بس طعموه للإبل. قال له: متكن تشربوا، بتروحوا كيلو متر أو كيلان متر تشربوا من البئر اللي كانت الناقة تشرب منها، مش سمود. أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يا أهل الإسلام فيه فوائد كثيرة، نختصر بعض الفوائد بعون الله تعالى. الفائدة الأولى: النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى الصحابة أن يدخلوا إلى بيوت هؤلاء الظالمين المعذبين، ما الحكمة فيها؟ هذه دعوة يا أهل الإسلام إلى الاعتبار، دعوة إلى الاعتبار أن الإنسان إذا شاف الناس قد هلكوا وعذبوا بظلمهم، ما عنده إلا حالة واحدة: يتدبر ويخشع. ما مثل اليوم ما بصير رحلات سياحية إلى مدائن صالح ونزهة، والناس بتروح بتصور وتأخذ أفلام وبيصوروا بعضهم. هذا كله لا يجوز، أن هذا استهتار بعقاب الله. بدك تروح إلى هذه المنطقة بدك تستحضر أنه هنا نزل عذاب الله، أنه هنا في قوم ظالمين الله تعالى عذبهم. طيب نحن ماذا نستفيد من هذا الحديث في حياتنا؟ هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن تتدبر وتعتبر بأحوال السابقين. بدك تفكر، يعني أنت لما تروح إلى سمود بماذا تفكر؟ بتقول: يا أخي هؤلاء قوم كانوا من العرب، شو كانت مشكلتهم؟ الله أنعم عليهم نعم كثيرة، كان عندهم قصور وسهول وجنات وبساتين، بس ما كانوا يشكرون الله ولا يؤمنون به، أي بتوحيده، ولا يؤمنون بالآخرة. فنبي الله صالح ذكرهم بهذا الكلام، يقول تعالى: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين. ما معنى هالآيات؟ يعني صالح يقول لقومه، بيقول: يا قومي، وتظنوا أنتم أن كل هذا النعيم اللي أعطاكم الله إياه، مي وجنات وبساتين وقوة، كل هذا النعيم سيبقى دائما لكم لا يزول، وأنكم لن يأتي يوم تحاسبون عليه في الآخرة، أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ إن بظنوا أنكم ستخلدون في الدنيا ولن تموتوا وتبعثوا وتحاسبوا، فاتقوا الله، آمنوا بالله وآمنوا باليوم الآخر. هذه كانت هنا الاعتبار. أنت بتروح إلى تلك النقطة بتفكر أن هؤلاء قوم لم يشكروا الله، ما شكروا على النعم. لذلك الإنسان يفكر في نفسه، هنا الفائدة يا أخي الإسلام. يعني الواحد منا الآن يمكن بشبابه، الله أعطاه الصحة والعافية والمال والرزق والزوجة والأولاد، بس بتلاقيه مشغول كل وقته بالدنيا، كل وقته 24 ساعة الدنيا الدنيا الدنيا، المال المال، بدي جمع مصاري، أمن أولادي، أمن أمن أمن. هم بدك تعود تفكر يا عبد الله أنه هذا الشباب إلى شيخوخة وضعف، سيصير إلى شيخوخة وضعف، وهذا المال سيصير إلى الورثة، وهذه الصحة ستصير إلى المرض والمستشفيات والأمراض المزمنة. فآخر شيء ستقف بينك وبين يدي الله عز وجل لوحدك، تحاسب على أعمالك وعلى أموالك، من أين أتيت بها وكيف أنفقتها. كل هذا المسلم عليه أن يتدبر لآخرته، ما يترك النعم يغرق فيها وهو لا يفكر بشكرها، وهو لا يفكر أنه سيحاسب عليها، وهو لا يفكر كيف سيلتقي بربه وماذا سيقول له، وهو هل هو مستعد. هل نحن اليوم يا إسلام أي ود منا إذا جاءنا الخبر اليوم أنتم بعد ساعة بدك تموت، هل نحن مستعدون للقاء الله ولا لا؟ في شيء كتير بدنا نعمله، بدنا نحسن من صلاتنا، من صومنا، من إخلاصنا، من ديننا، من يقيننا بالله. هذا اللي أمرنا النبي أن نتدبر به عليه الصلاة والسلام. أنه ما تظنوا هالنعم ستبقى خالدة، في يوم ستموتون وتسألون. يقول تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ويقول تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. في يوم ستقفون بين يدي الله وتسألون عن هذا النعيم اللي من الله به عليكم في الدنيا. هل أديتم حقه؟ هل شكرتموه؟ هل صليتم؟ هل صمتم؟ هل حمدتم الله؟ ولا بزحمة الحياة نسينا كل شيء؟ هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية، طيب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى صحابته الكرام أنه ممنوع تدخلوا على بيوت الظالمين لو أنه ميتين، ماتوا وشبعوا موتا، ما تدخلوا عليه، ما تدخلوا عليه. طيب إذا نفهم منه أنه من باب أولى أنه الإنسان ما يدخل على الظالمين ويصاحبهم ويوافقهم في أهوائهم وأعمالهم وظلمهم في الحياة الدنيا وهم أحياء. إذا كان هذا ظالم مات وعذب، يقول النبي ما تدخل عليه، مع أنه دخولي عليه ما في نصرة له، ما في نصرة له، مات خلص قضي أمره، ومع هيك يقول لا تدخل عليه. فكيف إذن إذا واحد دخل على ظالم لا زال حيا يظلم الناس وأنت تدخل عليه تصاحبه وتوافقه في أقواله وأفعاله وظلمه وتؤيده؟ هذا من باب أولى أن النبي ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، من باب أولى، لأن دخول على الميت ما في نصرة له، أما الدخول على الحي في نصرة له، نصرة لظلمه. لذلك هذه مسائل يغفل عنها كثير من الناس. يقول الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يقول تعالى لا تميلوا إلى الظالمين، لا تميلوا إليهم ولا توافقوهم ولا تؤيدوا أقوالهم ولا أفعالهم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أي يصيبكم من العذاب ما يصيبهم، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. شوف اليوم يا أخي الإسلام واقعنا، إذا نظرنا الواقع اللي نعيش فيه، كم في تأييد للظالمين، كم اليوم بالصدفة حضرت فيديو لبعض العمائم السنية، مشايخ سنة، تذكروا من جمعة حكينا عن قول الحاكم الإيراني بيقول نحن الصراع بين الجبهة الحسينية واليزيدية مستمر إلى يوم القيامة، وأنكرنا عليه هذا الكلام، أن هذا ظاهر الكلام أن صراعنا مع أهل السنة مستمر إلى يوم الدين. يطلع لك اليوم مشايخ من السنة، عمائم سنية، شو عم بيقولوا؟ انه هذا الكلام صحيح، هو يقصد الجبهة الحسينية اي اهل الحق، واليزيدية اي الصهاينة ومن لف لفهم. طيب نسأل هؤلاء اصحاب العمائم، بنقول لهم طيب لما قتلوا اهلنا في سوريا وفي العراق، لما قتلوا اهلنا في العراق وفي سوريا من اهل السنة، في اي جبهة، في اي خانة بتحطوهم؟ بالخانة الحسينية ولا بالخانة اليزيدية ولا بالخانة الصهيونية؟ يعني الرجل يقول كلام يدل على عداوته لأهل السنة، فخلص أنت إذا ما بدك تحكي اسكت، بس تجي تبرر له وتقول هو على حق، وأنه هو يقصد أن الصهاينة ومن يكون معهم ومن يواليهم. طيب لماذا تبررون ظلم؟ الله تعالى رزق هؤلاء العلماء بعض العلم حتى يهدوا الناس إلى الحق، يرشدوهم، مش حتى يضللوا الناس. يعني أنت الله أعطاك بعض العلم يا أخي منشان تيجي تعلم الناس، تفيدهم في دينهم في دنياهم، مش منشان تيجي تضللهم فالحيرة اللي فيها المسلمون والفتن اللي يعيشون فيها تيجي تزيدهم فتنة. هذا من أكبر الظلم عند الله، من أكبر الجرائم عند الله. يقول الله تعالى، اسمعوا ماذا يقول الله تعالى، يقول إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت على الناس اللي عندهم بعض العلم يكتمون الحق ويفترون بالباطل من أجل بعض الدولارات، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. لك المسلم إذا كنت ضعيفا أن تقول كلمة الحق فيسعك السكوت، أما أن تتكلم بالباطل وتنصر الباطل، ستسألون عن دماء أهل سوريا والنساء اللي اغتصبت في سوريا أيها المشايخ الدجالون، ستسألون عنهم حتى اليوم، القتل يجري عليهم في سوريا وفي العراق حتى اليوم. هذه يا أخوة الإسلام الفائدة الثانية، إذا كان النبي نهانا أن ندخل على الظالمين وهم قد ماتوا، فكيف ندخل عليهم وهم أحياء ولا زالوا يظلمون وننصرهم ونؤيدهم بظلمهم؟ الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة، طيب ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما تشربوا من ماء ثمود؟ وحتى كانوا بحاجة للطعام والشراب، يعني هالعجينات اللي كبوهم واللحم اللي كبوه كانوا بحاجة إليه. تذكروا الأسبوع الماضي داش كان في جوع عند بالجيش الإسلامي، ومعك النبي استغنى عن اللحم واستغنى عن العجين، ليش؟ الله أعلم. اللي يبدو لي أخوة الإسلام أنه الناقة لما هم ثمود ما بقدروا يسقوها من بئرهم، ستشرب من بئر خاصة بعيدة عن منطقتهم، والظاهر أن صالح والمؤمنون معه صاروا يشربون من البئر الناقة، وليك ما بيخلوا ينشوا من بئرهم، بئر القرية. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نبي الله صالح هو أخي في النبوة والرسالة، أخي. يقول تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يقول الأنبياء والرسل على ملة واحدة وعقيدة واحدة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كلهم على عقيدة التوحيد. فالنبي يريد يعلمنا أنه صالح كان نبيا مرسلا من عند الله على دعوة التوحيد، فأنا أنصره من بعد آلاف السنين، أنصره فأشرب من البئر اللي كان يشرب منها وتشرب منها الناقة، وأعادي قومه، أعادي ثمود وأبغضهم ولا أشرب من مائهم، نصرة لصالح، نصرة لنبي الله. شوف الولاء والبراء بعد آلاف السنين، يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام الولاء والبراء بعد آلاف السنين، ينصر من نصر الحق ويبغض من أبغض الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، في غزة وفي الضفة وفي كل مكان. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم انقطع الرجاء إلا منك، اللهم وخاب الأمل إلا منك يا أرحم الراحمين. اللهم تخلى عنهم القريب والبعيد، تخلى عنهم من كان يعيدهم بالنصرة ومن لم يكن يعيدهم. اللهم لم يبقى إلا أنت ولا رجاء إلا فيك. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.